بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن يقدموا هذه الأشرطة التي تحتوي على دروس لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر وشرحه الموسع نزهة النظر، وكلاهما للإمام المحدث الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله. هذا وقد اكتمل الشرح في 18 شريطا. نسأل الله أن ينفع المسلمين بها وأن يجزي كل من مؤلفها وشارحها خير الجزاء. والآن مع الشريط العاشر.
لأن الذي يسمع الحديث الذي فيه الإدراج يظن أن كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والمدرج ليس من كلامه، فهذا وجه الضعف. نعم.
وإن كانت المخالفة بتقديم وتأخير، أي في الأسماء، كمرة بن كعب وكعب بن مرة، لأن اسم أحدهما اسم أبي الآخر، فهذا هو المخلوق. وللخطيب فيه كتاب رافع الارتياب، وقد يقع القلب في المتن أيضا، كحديث أبي هريرة عند مسلم في السبعة الذي يظلهم الله تحت ظل عرشه، ففيه: ورجل تصدق بصدقة أخفاها حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، فهذا ممن قلب على أحد الرواه، وإنما هو حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، كما في الصحيحين. أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها.
طيب، وبماذا يعرف القلب؟ يعرف القلب بوروده على الصواب في رواية أخرى أرجع من هذه الرواية، أو بالمعنى، وأن هذا المعنى لا يصح. ومن ذلك ما ذكره ابن القيم رحمه الله في حديث أبي هريرة: إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه. قال إن هذا الحديث منقلب على الراوي، وصوابه وليضع ركبتيه قبل يديه، وذلك لأن البعير إذا برك فإنما يقدم يديه كما هو مشاهد. فلو قلنا إن صواب العبارة وليضع يديه قبل ركبتيه لكان آخر الحديث مناقضا لأوله، وحينئذ فأوله يعتبر كقاعدة وآخره يعتبر كمثال. والأصل رد المثال إلى القاعدة، فنقول إن صواب الحديث وليضع ركبتيه قبل يديه، ولكنه انقلب على الراوي وقال وليضع يديه قبل ركبتيه. ومنه وذكر في هذا الموضع ابن القيم في زاد المعاد عدة أمثلة مما انقلبت فيه المتون على الرواة، وهي موجبة الضعف بلا شك، لأنه إذا قلب الحديث انقلب المعنى. فقوله هنا في هذا الحديث: حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، يفسد المعنى ولا لا؟ معلوم يفسد المعنى ويختلف. يكون الذي تعطي على هذا الحديث الشمال ولا اليمين؟ الشمال. والإعطاء إنما يكون باليمين، لأن الرسول نهى عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الرجل بشماله أو يعطي بشماله. نعم.
أو إن كانت المخالفة بزيادة راو في أثناء الإسناد ومن لم يزدها أثقل ممن زادها، فهذا هو المزيد في مختصر الأسانيد، وشرطه أن يقع التصريح بالسماع في موضع الزيادة، وإلا فمتى كان معنعنا مثلا ترجحت الزيادة أو كانت المخالفة في مستقر.
هذا المزيد في مختصر الأسانيد، يعني أن يروي الحديث رجل بسند متصل ثقة، فيقول: حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متصل ولا لا؟ متصل. والرواة كم؟ أربعة. فيأتي واحد ويقول حدثني واحد عن اثنين عن ثلاثة عن أربعة عن خمسة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فزاد واحد في سند متصل، في سند متصل. والذي لم يزد أثقل من الذي زاد. نقول إذن هذا وهم من الراوي. أيهما؟ الذي زاد، الذي زاد، فيسمونه المزيد في متصل الأسانيد. لكن شرطه أن يصرح من لم يزد بالتحديث، أن يصرح من لم يزد بالتحديث، فيقول مثلا حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان، قال حدثني فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا قال حدثني انتفت الواسطة ولا لا؟ لأن السند الآن صريح في أن كل واحد من الرواة أخذ عن الآخر مباشر بدون واسطة. فإذا جاءت الزيادة والذي لم يزد أثقل علمنا أنها شاذة، لأن الشاذ أن يخالف الراوي من هو أرجح منه وأوثق، فنعلم أنها زائدة. أعرفتم؟ طيب. فإن كان السند الناقص لم يصرح لي بالتحديث، بل قال حدثني فلان، قال حدثني فلان عن فلان عن فلان، أو صار الحديث في كل سنده عن فهنا تترجح إيش؟ الزيادة، لجواز أن يكون أحد المعنعنين مدلسا، حذف واحدا من الذي حذف الذي حدثه وارتقى إلى شيخ وقال عن فلان. إذن لا يحكم بالزيادة إلا في شرطين: أن يكون الناقص أرجح من الزائد، والشرط الثاني أن يصرح بالتحديث في سند من؟ الناقص، في سند الناقص. ولهذا قلنا المزيد في متصل الأسانيد، لا بد أن نعلم أنه متصل، وهذا بطريق التحديث أو السماع مثلا. طيب، لو قال قائل أفلا يمكن أن لا تكون زيادة وأن يكون أحد الرواة رواه مرة عن شيخه بلا واسطة ومرة عن شيخه بواسطة؟ ها؟ يمكن، يمكن في الواقع. فلو ذهب ذاهب إلى أن هذه العلة مدفوعة ومرفوعة لأن الاحتمال الذي أشرنا إليه وارد، فيقال حتى لو كان الناقص أوثق وأرجع والسند فيه مصرح بالتحديث فيه، فإنه من الجائز أن يكون الراوي يسوق الإسناد مرة يقول حدثني يعني شيخه، ومرة يكون رواه عن شخص عن شيخه، عن شخص عن شيخه، لا سيما إذا كانت الزيادة قد صرح فيها بالتحديث وكلهم ثقات، فإنه جائز أن يكون هذا الرجل يروي عن شيخه مباشرة بلا واسطة، وأحيانا يروي عن شيخه بواسطة. لكن كأنهم لما رأوا أن هذا أمر نادر لم يعبأوا به، وقالوا متى كان الناقص أرجح والناقص مصرح فيه بالتحديث فإن الزائد يعتبر إيش؟ يعتبر غير صحيح، في مخالفة. نعم.
وإلا فمتى كان معلنا مثلا ترجحت الزيادة أو كانت المخالفة بالإبدال أي الراوي ولا مرجع لإحدى روايتين،
مرجح
ولا
مرجح
ولا مرجح لإحدى روايتين على الأخرى، فهذا هو المضطرب. وهو يقع في الإسناد غالبا وقد يقع في النفي، لكن قل أن يحكم المحدث على الحديث بالاضطراب بالنسبة إلى الاختلاف في النفي دون الإسناد.
هذه فائدة مهمة. إذا كانت الاختلاف في إبدال راوي ولا مرجح فهذا يسمى مضطرب، يسمى مضطربا. مثال ذلك كان المحدث يروي هذا الحديث عن زيد، يقول حدثني فلان عن فلان عن زيد عن فلان عن فلان، ثم يروى عن هذا الحديث عن عمرو بدل زيد، والراوي الذي جعل زيدا بدل عمرو أو عمرو بدل زيد الذي جعل زيدا بدل عمرو أرجح، لا يترجح على الذي جعل الراوي عمرا بدل زيد. نقول هذا إيش؟ مضطرب، لأن الرواة اضطربوا في هذا الراوي، منهم من قال إنه زيد ومن من قال إنه عمرو ولا مرجح. فإن كان هناك مرجح فإنه ليس بمضطرب، والحكم لمن؟ الحكم للراجح، ويكون مقابله شاذا أو منكرا، شاذا أو منكرا. طيب، ففهم الآن المدرج الذي هو مدرج الإسناد، ما هو قصدي المدرج؟ المضطرب في الإسناد هو أن يكون في إبدال راوي عن آخر بدون مرجح، فإن وجد مرجح فإنه لا يحكم بالاضطراب ويحكم بالراجح والثاني شاذ. انتهى. قال اقرا المسجد عشان نشرحه.
قال رحمه الله تعالى: وقد يقع الابدال عمدا امتحانا او بتغيير مع بقاء السياق، فالمصحف والمحرف ولا يجوز. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم.
لبستك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد يقع الإبدال عمدا. قد يقع الإبدال يعني إبدال الراوي بالراوي عمدا، فيقول محدث مثلا أمام شخص يريد أن يختبره، يقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ويغير في الإسناد اسم الرجل ليختبر من؟ ليختبر هذا المحدث هل هو ضابط للأسانيد ولا لا، لأن الرواة المخرجين كالبخاري ومسلم يضبطون الأحاديث بأسانيد، فلو غيرت اسم رجل من الإسناد لقال لك قف، ليس هذا هو الراوي، بل الراوي فلان عن فلان، ما هو فلان عن فلان الذي تقول. ولهذا امتحن البخاري رحمه الله حين قدم هو نيسابور أظن أو بغداد، قدموا حين قدم إلى هذه البلد اختبروه بمئة حديث، قلبوا أسانيدها، ولكنه رحمه الله لما خلصوا بين لهم الصواب، وأن هذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث وهذا الإسناد لهذا الحديث، فعرفوا حينئذ أنه حجة في الحديث. فالإبدال إبدال الراوي بالراوي قد لا يكون للاضطراب، قد لا يكون للاضطراب ولكن للامتحان، ولكن ما يقع للامتحان يجب أن يبين فيه الحال من حين أن تزول الحاجة إلى الامتحان أو الاختبار. يعني لا يجوز أن يبقى السند هكذا دائما، لأن هذا يؤدي إلى أن يضعف الحديث به، بل يجب أنه إذا انتهى وقت الامتحان أن يبين الصواب في هذا السند. ولهذا المؤلف أشار إلى هذا بالشرط كما سأل، يقول: أو بتغيير حرف مع بقاء السياق، فهذا المصحف، وشكل إيش؟ فالمحرف، هذا أيضا من علوم الحديث. قد يكون التغيير بتاء الحر، فمثل يقول الحراني الحرابي مثلا الحرابي، ويقول ويجعل مثلا بدل العين غير غين، نقول هذا ايش؟ مصح. فان كان في الشكل فهو محرر، فيقول مثلا سلام بدل سلام، ويقول بجيلة بدل بجيلة، وما أشبه ذلك. نسمي هذا محرفا، فما كان بالشكل فهو محرف، وما كان بحرف هنا وما كان بحرف فهو مصحف. نعم بالشكل، اعتبار الشكل. المهم هذا تغيير ولا لا؟ تغيير. إذا كان بالشكل فهو محرف، وإن كان بالحرف فهو مصحح. وهذا اصطلاح عند أهل الحديث، وإلا فالمصحح والمحرف كله تحريف في الواقع، هذا حرف الحركة وهذا حرف الحرف. ثم قال ولا يجوز تغيير المتن لآخر. نعم إيش؟ نعم الصحيح قدم الركبتين، هذا صحيح، إلا إذا صار إنسان عاجز ما يقدر، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إي مو صحيح اللي يقول مو صحيح صدقوا، وعند أنه تنهر على ركبتين. نعم ما دي ما عندكم جمل بثلاث أرجل؟
لا يعني جمل ولا أيدي.
الجمل له أربعة أرجل، ومنهم من يمشي على أربعة كالجمل، ولكن هم يقولون إن ركبتي الجمل في يدي، فإذا قال لا أبرك على ركبتين يعني لا أبرك على ركبتين، لا أبرك على ركبتين، لأنه إن برك على ركبتين برك كما أبرك البعير، إذ أن البعير يبرك على ركبتين. فيقال لهم الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل فلا يبرك على ما أبرك عليه البعير، لو قال كذلك قلنا لا تبرك على ركبتين. على أن بعض أهل اللغة يقولون إن ركبة البعير في رجله ما هي في يده، لكن المعروف أن ركبته في يده، لكن لفظ الحديث لا يساعد على أن المقصود لا يبرك على الركب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أصلح الخلق، لو كان كذلك لقال فلا يبرك على ركبتين. فلما قال كما يبرك البعير، ننظر البعير الآن، أول ما يقدم يديه فينحني مقدمه قبل مؤخره. قال رحمه الله تعالى ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. هذه المسألة مسألة تغيير لفظ الحديث أو النقص منه أو الزيادة، أما الزيادة فقد تقدم الكلام عليها وتسمى إدراجا، تسمى إدراجا وقد سبق بيانها. وأما النقص أو التغيير فيجوز لكن بشروط. الشرط الأول أن يكون لعالم بالمعاني بما يحيل المعاني، يعني أنه يجوز أن نغير لفظ الحديث بشرط أن يكون الذي غيره عالما بما يحيل المعاني، وهذا ما يترجم عنه في علم المصطلح برواية الحديث بالمعنى. فهل يجوز للراوي أن ينقل الحديث بالمعنى أو يجب أن ينقله باللفظ الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا شك أن الأولى والأكمل والأدل على حفظ الراوي وإتقانه هو نقل الحديث بلفظه، نقل الحديث بلفظه. ولهذا النحويون يستشهدون أحيانا بالأحاديث على إثبات الأحكام النحوية، لأن الأصل عدم التغيير، الأصل عدم التغيير، وأن رواة عدول لا يمكن أن يغير اللفظ نعم عما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا أمر لا شك فيه، أن الأولى نقل الحديث بلفظه، لكن إذا لم يتيسر ذلك بأن يكون الراوي قد نسل اللفظ لكنه متأكد للمعنى ونقل الحديث بمعناه وهو يعرف ما يختلف به المعنى ونقله بمعناه تماما، فقد اختلف العلماء في هذا هل يجوز أو لا يجوز. فمنهم من قال إن ذلك لا يجوز، وأنه إذا نسي لفظه وجب عليه التوقف عن التحديث به حتى يتذكر اللفظ، لأن الراوي سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا نسب القول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون هذا هو لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك قالوا تجب رواية الحديث باللفظ، فإن نسيه وجب عليه إيش؟ التوقف، وجب عليه التوقف حتى يعرف حتى يدرك اللفظ. وقال آخرون بل ألفاظ الحديث قسمان، قسم من الأذكار المشروعة بلفظها فهذا لا يجوز أن يغير، ويجب على من نسيه أن يتوقف، يجب أن يتوقف. وقسم آخر لا يراد لفظه وليس من الأذكار المشروعة بلفظها فهذا لا بأس أن ينقله بمعناه بشرط أن يكون عالما بما يحيل المعاني، وهذا ينبغي أن يكون هو الصواب، ينبغي أن يكون هذا هو الصواب، لأننا لو قلنا إنه لابد أن ينقله بلفظه لكانت الأحاديث التي تختلف في سياقها في الصحيحين وغيرهما لكانت محل شك، لأنكم كما قرأتم في البخاري يمر عليكم الحديث الواحد يختلف الرواة في السياق ولا لا، حتى في اللفظ. فمثلا قال الرسول عليه الصلاة والسلام للرجل زوجتكها بمنعك من القرآن، وأكثر الألفاظ الواردة في البخاري في هذه الكلمة ملكتكها. إذا قلنا بأنه لا يجوز مشكل، يبقى علينا أن المختلفين في هذا كلهم تجاوزوا الإثم، بل كلهم وقعوا في الإثم، وهذا أمر يوجب الشك. لهذا نقول يجوز نقل الحديث بالمعنى بشرط أن يكون الراوي عالما بإيش؟ بما يحيل المعنى، فإن لم يكن عالما ونسي وجب عليه التوقف حتى يذكر الله. طيب أما الحذف من الحديث وهو نقصه فيجوز أن يحذف من الحديث بشرط أن لا يحذف منه ما له تعلق بالمذكور، فإن حذف منه ما له تعلق بالمذكور كصفة لا بد منها واستثناء لا بد منه وحال لا بد منها وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز، لأنه لو حذف مثل هذا لاختل المعنى وفسد المعنى، فلا يجوز أن يحذف منه أي من الحديث ما له تعلق بالمذكور. أما ما لا تعلق له بالمذكور فلا بأس. لو قال قائل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات وسكت، يجوز ولا لا؟ يجوز،
لأنه إنما ذكر محل الشاهد. وما زال أهل العلم يأخذون من الأحاديث محل الشاهد ويدعون ما لا حاجة إلى ذكر، ولا سيما مؤلف الكتاب رحمه الله في بلوغ المرأة كما مر علينا قريبا حديث جابر بن عبد الله في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. فصار الآن عندنا مسألتان، المسألة الأولى لا رواية الحديث بالمعنى، والقول الراجح فيها أن ما قصد لفظه كالأذكار فلا يجوز أن يروى إلا بلفظه، وما قصد معناه فإنه يجوز روايته بالمعنى بشرط إيش؟ أن يكون عالما بما يحيل المعاني. ويجوز أيضا يجوز في مثل هذه الحال، إن لم نقل ينبغي في مثل هذه الحال، أن يقول أو كما قال، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقع ذلك في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة الأعرابي الذي بال في طائف في المسجد، حين قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه المساجد لا يصح فيها شيء من الأداء أو القدر، وإنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن أو كما قال. وكذلك حديث معاذ بن الحكم قال إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال. فإذا قال أو كما قال كان هذا خيرا، لأجل أن ينتبه السامع أن هذا ليس هو لفظ الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فيسعى ويطلب الرواية باللفظ. نعم، نقرأ الشرح.
امتحانا من فاعله كما وقع للبخاري والعقيلي وغيرهما، وشرطه ان لا يستمر عليه بل ينتهي بانتهاء الحاجه. فلو وقع الابدال عمدا لا لمصلحه بل للاغراب مثلا فهو من اقسام الوجود، ولو وقع غرضا فهو من المغلوب او المعلل، او ان كانت المخالفه بتغيير حرف او حروف مع بقاء صوره الخط في السياق، فإن كان ذلك بالنسبة إلى النقط فالمصحف، وإن كان بالنسبة إلى الشكل فالمحرف. ومعرفة هذا النوع مهمة، وقد صنف فيه العسكري والدارقطني وغيرهما، وأكثر ما يقع في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة.
نعم، المتون يقع فيها كثيرا، ويقع في الأسماء أيضا، فيقول مثلا سلام بدل سلام وما أشبه ذلك. وقد رأيته كتابا صغيرا ليس بالكبير يسمى المغري، تكلم فيه على في تصنيف أسماء الرواة، وهو مفيد لطالب العلم، لأنك إذا أشكل عليك كلمة من أسماء الرجال فبإمكانك أن تعرف صحتها من هذا الكتاب. كتاب صغير اسمه المغني مر عليه قديما، لكنه مفيد، أظنه يقع في حوالي 30 ورقة. نعم،
وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد، ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف، أي إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي اختصره عالما،
لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختلف البيان حتى يكون المذكور ولا يختلف البيان حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين، أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر.
المهم هذا يشترط فيه النقص ألا يحذف ما له تعلق بالمذكور الموجود، فإن فعل فهذا لا يجوز لأنه يختلف به المعنى. طيب.
وأما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير والأكثر على الجواز أيضا، ومن أقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، فإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية أولى. وقيل إنما يجوز في المفردات دون المركبات، وقيل إنما يجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه، وقيل إنما يجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه وبقي معناه محتسما في ذهنه فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه. وجميع ما
هذا يعني الأخير يقول أنه لا يجوز إلا لمن كان لا يستحضر اللفظ، فأما إن استحضر اللفظ فإنه لا يجوز لأنه لا يعدل إلى البدل مع وجود الأصل، مع وجود الأصل. وهذا لا شك أنه يعني قول قوي في الواقع، أنه قول قوي، لكن كوننا نؤثم الرجل وهو إنما رواه بالمعنى المطابق تماما قد يتوقف فيه الإنسان. ثم إن المحدث أيضا ربما يروي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أمام طلبة فيذكره باللفظ العربي أو أمام عوام، فلا حرج عليه أن يذكره بلغته، لأن العام من العرب خير من لسان العجم. وقد أجمع العلماء كما قال الحافظ رحمه الله على أنه يجوز أن نعلم الشريعة للعجم باللسان. لنا
وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدمه، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا يتسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن، كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. والله الموفق.
طيب، الألفاظ الواردة في الأذكار مختلفة، هل نقول إن هذا من باب الرواية بالمعنى وأن الرواة رواها بالمعنى فاختلفت ألفاظهم، أو نقول لعلها من باب تنوع العبادة؟ نعم، الواقع أن هذا تجاذبه أصلاً. الأصل الأول أن نقول إن الأصل في الرواة عدم التغيير، لا سيما فيما جاء على سبيل الأذكار، واضح؟ والثاني أن نقول إذا قلنا لعله من تنوع العبادات، الأصل أن العبادة وردت على وجه واحد، فالتنوع فيها والتعدد خلاف الأصل. والذي يظهر لي أنه إذا كان الخلاف بين كزيادة كلمات وما أشبه ذلك، كما يكون هذا في ألفاظ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها وردت بعدة وجوه، فلا ريب أن هذا من باب تنوع العبادات. وكذلك الخلاف الذي صار بين التشهد في حديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، فالظاهر أنه من باب التنوع في العبادات. أما إذا كان الخلاف يسيرا وأنه اختلاف كلمة بدل كلمة، فالظاهر أنه من باب الرواية بالمعنى، من باب الرواية بالمعنى، وأن بعض المحدثين بعض الرواة نسي اللفظة بعينها فأثبت ما ذكره. هنا نعم نعم لا يجب أن تذكر القرآن بالاتفاق ما يجوز قراءته بالمعنى، لكن يجب أن لا هذا إذا ما ربطتها بالقرآن، إذا ما قلت قال الله تعالى كنت تجيبها باللغة العامية كيف؟ يعني تقول مثلا أن موسى قال أنه ما على وجه الأرض أحد أعلم منه وأن الله تلاه، هذا ما فيه شيء، تذكر القصة ثم تستدل لها، لكن تذكرون أن الله قال كذا وكذا كنت تجيبها على أن هذا سياق القرآن، هذا ما أحسن. أما إذا بتجيبوا الشاهد، يقول إن بعض العلماء من أهل البلد هذا سأله عامي إيش معنى قوله تعالى كأنهن بيض مكنون، نعم قال هو كقول الشاعر سنهم في سنهم بيض النعام، نعم أي نعم، لكن الكلام مش عليه إنه كلمه بالشرح باللغة العامية، نعم مكنون هو الكن كأنهن سنهن، هذه اللغة العامية عندنا سنهن في سنهن بيض النعم بيض مكنون، هنا هذا لا بس نتشرح بالمعنى باللفظ اللي يعرف، لكن تجيب اللفظ القرآن. أما إذا كنت تريد أن تذكر القصة غير مرتبطة بالقرآن الكريم هذه اذكرها بأسلوبك ما في معنى، نعم اي نعم، هذه من باب التنوع الظاهر، هذه من باب التنوع لأن فيها زيادة، نظر الله امرأة، نعم نعم، انه هذا هو الأصل، إيه هذا هو الأصل لا شك، هذا هو الأصل لأنه من باب إحسان ظن بالرواة، لكن أحيانا يجيب حديث واحد سياقات مختلفة يقينه مريض المعنى، مثل حديث جابر في قصة جمله وغيره كثير، نعم أي لأنه يختلف المعنى، ها ايش اين لا هذا غلط، انما انكر عليه لان المعنى يختلف، لان البراء رضي الله عنه قال برسولك الذي ارسلت فقال له بنبيك الذي ارسلت، لانه يختلف اذا قال برسولك فالرسول قد يكون بشريا وقد يكون ملكا، قد يكون بشرا وقد يكون ملكا، ده هذه واحد. ثانيا انه اذا قال بنبيك الذي ارسل جمع له بين وصفي النبوه والرساله بالنص بدلاله المطابقه، لكن برسولك انما يستفاد النبوه باللزوم، إيه نعم، لكن لو كان المعنى لا يختلف فأقره الرسول عليه الصلاة والسلام لكن هذا الإقرار بمنزلة اللفظ،
وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فإن خفي المعنى جيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل، ثم الجهالة وسببها أن الراوي قد تكتو معوده فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض وفنه فيه الموضح
وقد الموضح
الموضح وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وفنه فيه المحجاج أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعبير على الأصح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى بعد أن ذكر حكم تغيير المتن بالزيادة والنقص، وبين بعد ذلك نقل الحديث في المعنى وأن الصواب جوازه ولكن بشروط. ذكر أن المعنى قد يخفى معنى الحديث، إما معناه جملة وإما معناه أفرادا، يعني إما أن تخفى الكلمات أو تخفى الجمل وتركيبها. يقول رحمه الله: فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب. الغريب في اللغة كل كلمة يقل استعمالها فإنها تسمى غريبة، لأن الواردة في الأحاديث إما كلمات يكثر استعمالها فهذه لا تحتاج إلى شرح، مثل إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، وما أشبه ذلك. وإما أن تكون الكلمة غريبة قليلة الاستعمال فتحتاج إلى شرح. هذا ألفوا فيه العلماء، ألفوا فيه كتبا متعددة تسمى غريب الحديث، تسمى غريب الحديث. فصاروا كما رتب أهل اللغة في مؤلفاتهم، هؤلاء رتبوا الحديث في مؤلفاتهم، ورتبوا ذلك على حروف الهجاء، فيذكرون الكلمة المبدوءة بالهمزة قبل الكلمة المبدوءة بالباء، وسيأتي في الشرح بيان بعض الكتب. قال: احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل منها. بيان المشكل هذا إنما يأتي في الجمل، يكون هذا الحديث فيه جملة ظاهرها تعارض أحاديث أخرى فيبين المشكل. بيان مشكل الآثار، مثل: لا عدوى ولا طيرة، مع قوله: فر من المجذوم فرارك من الأسد. فهذا مشكل، كيف يكون هذا مع هذا؟ ألف العلماء رحمهم الله في ذلك كتبا سموها تأويل مختلف الحديث، ويعرفون كيف يجمعون بين هذه الآثار المشكلة. قال: ثم الجهالة. الجهالة هي السبب الثامن من الطعن في الراوي، والجهالة في اللغة ضد العلم، يعني جهالة الإنسان أي أنه غير معروف. جهالة الراوي إما أن يذكر باسمه أو أن يذكر في وصفه فيقال حدثني الثقة، أو يقال حدثني رجل، كل هذه من أسباب الجهالة. ويقول المؤلف إن سببها أمران: أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض فلا يعرف، مثل لو قال رجل عن عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. كلمة عبد الرحمن بن صخر اسم لمن؟ لأبي هريرة، لكنه لم يشتهر بهذا، فتجد السائل يسأل من عبد الرحمن بن صخر، لأنه ذكر بغير ما اشتهر به، وحينئذ تقع الجهالة. يقول المؤلف: صنفوا في هذا النوع الموضح. ثم يقول: لما أبهم، يعني فتجد المؤلف رحمه من المحدثين يكتب فلان ابن فلان، ثم يقول: وقد اشتهر بهذا بالاسم الفلاني، قد اشتهر بالاسم الفلاني، فيكون في ذلك توضيحا لما أبهم. قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدة.
من فضلك اقلب الشريط.
قال وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه وصنفوا فيه الوحدة. قد يكون من الراوي مقلا أي قليل التحديث أو قليل الحديث، يعني إما يكون قليل الحديث أو قليل التحديث، يعني هو عالم بالحديث لكن لا يحدث كثيرا، أو قليل الحديث عنده علم قليل في الحديث ويحدث بكل ما علم لكن علمه قليل فيقل الأخذ عنه. وصنفوا في هذا النوع، صنفوا فيه الوحدة، يعني من لم يروي عنه إلا واحد لأنه قليل الحديث وقليل التحديث. قال وقد ولا يقبل، نعم، أو لا يسمى الراوي اختصارا، لا يسميه اختصارا، مثل أن يكون الراوي اسمه طويل فيقول حدثني رجل أو حدثني شيخ ولا 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 يذكر اسمه على سبيل الاختصار. وهذا المؤلف إنما يذكر ما يقع بقطع النظر هل هو جائز أو غير جائز. ولا شك أن الإنسان إذا أخفى اسم الراوي وقال حدثني رجل أن هذا شيء يعاب عليه، اللهم إلا لسبب، لأنه إذا قال حدثني رجل أو شيخ أصبح هذا الراوي مجهولا وحينئذ يكون الحديث معلولا بجهالة الراوي. قال ولا يقبل المبهم إلى آخر. خلي بعد تقرأ الشرح.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب ككتاب أبي عبيد القاسم بن سلام وهو غني مكتب.
لا أبي عبيد معروف
وهو غني مكتب، وقد رتبه الشيخ موفق الدين بن قدامة على الفروق وأجمع منه كتاب أبي عبيد الهروي، وقد اعتنى به الحافظ أبو موسى المديني فنقل عليه التدرج. ولزم أخشري كتاب اسمه الفارق حسن الترتيب، ثم جمع الجميع ابن الأثير في النهاية، وكتابه أسهل الكتب تناولا مع إعواز قليل فيه، وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة احتيج إلى كتب المصنفة في شرح معاني الإخبار.
والكتب السابقة التي ذكرها وأجمعها النهاية وهي في غريب الحديث وهي مبذولة والحمد لله موجودة، هذه إنما تذكر معاني الكلمات فقط مثل كتاب القاموس، لكنه يذكر إذا ذكر الكلمة ذكر كل أثر أحاط به اشتمل على هذه الكلمة. فيقول مثلا يأتي بالكلمة ويذكر معناها فيقول ثم يقول ومنه قوله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم ويأتي بعدة بكل الأحاديث التي يحيط بها تشتمل على هذه الكلمة وهو موجود معروف وقد طبع عدة مرات وأحسن ما طبع أخيرا إلا أنه فات الذي طبعه ورتبه وعلق عليه فات أن يذكر في أعلى الصفحة الكلمة المشفوحة ولهذا أحيانا يتعب الإنسان ما يجد الكلمة يقلب عدة صفحات. فيها أيضا إذا كان المعنى في مدلوله دقة يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وهذا النوع غير النوع الأول. النوع الأول إنما هو في تفسير الكلمة فقط وهذا في تفسير التركيب نعم.
وإن كان اللفظ مستعملا بكثرة لكن في مدلوله دقة يحتاج إلى الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها وقد أكثر الأئمة التصانيف في ذلك كالطحاوي والخطابي وابن عبد البر وغيرهم ثم جهالة في الراوي وهي السبب الثامن في الصحيح وسببها أمراض أحدهما أن الراوي قد تكثر نعوته من اسم أو كنية أو لقب أو لقب أو صفة أو حرفة أو نسب فيشتهر بشيء منها فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض من الأغراض فيظن أنه آخر فيحصل الجهل بحاله وصنف فيه أي في هذا النوع الموضح في أوهام الجمع والتفريق أجاد فيه الخطيب وسبقه إليه عبد الغني بن سعيد المصري وهو الأزدي ثم الصوري ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر وسماه بعضهم
الكلبي محمد بن بشر الكلبي نسبه بعضهم إلى جده فقال محمد ابن بشر وسماه بعضهم حماد ابن السائب. عندكم سلطين ها كيف
وسماه بعضهم جاد بن السائب ومن أمثلته محمد بن السائب بن بشر سماه بعضهم جابر بن السائب
الكلب يعني
بعد بن السائب
بعد بن بشر الكلب.
من أمثلته محمد بن السائب بن بشر الكلبي نسبه بعضهم إلى جده وسماه بعضهم جابر
بن السائب فقال محمد بن بشر
وهم أبا النضر وبعضهم أبا سعيد وبعضهم أبا هشام فصار الظن أنه جماعة وهو واحد ومن لا يعرف حقيقة الأمر فيه لا يعرف شيئا من ذلك
وهذا مشكل في الواقع هذا مشكل إذا جاء هذا الراوي بهذه الأسماء والألقاب المتعددة فمن الذي يدري أنه واحد؟ يقول هذه يمكن اطلع عليه بأن يعرف هذا الذي حدث من شيخه. إذا قال مثلا حدثني محمد ابن السائب ابن بشر عن فلان ثم ساق الحديث مرة وقال حدثني محمد ابن بشر عن فلان الشيخ الأول عرفنا أن محمد بن بشر هذا هو محمد ابن السائب عرفناه بماذا؟ بتلميذه وبشيخه لأنه دائما يقع بين هذين الرجلين فيكون هذا دليلا على أنه سمي بأسماء متعددة فتارة يسمى بكذا وتارة يسمى بكذا. مثلا الزهري أحيانا يقول حدثني بشاعر وحين يقول حدثني محمد بن مسلم وحين يقول حدثنا الزهري. الجاهل بهذا يظن أنه ثلاث أشخاص والذي يعرف يقول هذا واحد، المسمى واحد والاسم متعدد. نعم.
والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه.
الامر الثاني من الثاب الجهاله. نعم.
والامر الثاني ان الراوي قد يكون مقلا من الحديث فلا يكثر الاخذ عنه، وقد صنفه فيه الوحدان، وهو من لم يروي عنه الا واحدا، ولو
الا واحد،
وهو من لم يروي عنه الا واحد، ولو سمي فمن جمعه
فمن
جمعه مسلم والحسن بن سفيان وغيرهما، او لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي
او لا يسمى
او لا يسمى الراوي اختصارا من الراوي عنه، كقوله اخبرني فلان او شيخ او رجل او بعضهم او ابن فلان. ويستدل على معرفه اسم المبهم بوروده من طريق اخرى مسمى فيها وصنفوا فيه المبهمات، ولا يقبل حديث مبهم.
نعم. لا إينا هذا لا بد أن تعرف الصلاح، ما هنا أحد يعني بالشيخ شيخ الإسلام إلا صاحب الإقناع فقط ومن جاء من بعد صاحب الإقناع ومن جاء من بعد، ولا من سبقه يقول يريدون بالشيخ الموفق كصاحب الفروع، إذا قال الشيخ فيعني به الموفق. نعم. كيف شلون؟ هو احسن ما فيها يعني احسن ما اطلعت عليه مشكلة الآثار للطحاوي موجودة. نعم. لا الكتاب الموفق ما 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 سمعت به إلا من شرح المؤلف. نعم. ترتيب كتاب القاسم أبي عبيد. نعم. لا كنا إيه ويكنى أو يكنى، أما كنا يقال كناه تكنية التشديد، ويكنى أو يكنى، ولكن يكنى أقرب إلى 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 كنا. نعم. من يسأل؟ من يسأل؟ ها؟ كيف هذا فيه مجهولان؟ لأن يعني حدثت هذا مبين المجهول، من الذي حدثه؟ وفلان اللي قال عن فلان أيضا مجهول، فيه جهالتان شيخه وشيخ شيخ. ها؟ إيه لكن عن فلان، إذن بينه وبين فلان واحد. إذا تقول حدثني فلان، إذا قال حدثت عن فلان يعني عن زيد وسمى، إذا فيه مجهول، شيخه مجهول، شيخ المحدث هذا مجهول. سيأتي إن شاء الله هو في الدرس القادم لا يقبل. نعم. إيه يعني ما ان الكتاب هذا فيه شيء من التعب في تحصيل الكلمات. هو نفس اللي ذكرت. نعم. مع انه يحتمل ان يقول ما يواز يعني انه قليل بايدي الناس، في احتمال انه قليل بايدي الناس. هو اما ان المعنى انه ما يعني ما رتب ترتيبا يسهل على الناس بل فيه مشقة عليهم، أو أنه قليل في أيدي الناس.
يعني ما نقصد
لا هو مستوعب، هو أحسن ما أقول لك، حتى ما زال الناس إلى الآن يعتمدون. لا في احتمال اللي يظهر إما إنه قليل الوجود أو قليل الوصول إلى الفائدة منه، ويحتمل ما قلت أنت أيضا إنه يعني معناه إنه ما استوعب كل شيء.
ثم إما بمفسرين أو مفسر أو بمفسر، فالأول لا يقبل صاحبها، فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور، والثاني يقبل من لم يكن داعية للأثر إلا من روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح الجوزجالي شيخ النسائي. ثم
بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا شرح الآن، ها؟ في شرح؟ قال ولا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح، ولو يقبل حديث المبهم، يعني لو روى رجل عن شخص مبهم بأن لم يذكر باسمه العلم أو ذكر باسمه العلم الذي يشاركه غيره فيه. مثال الأول لو قال حدثني رجل، ومثال الثاني لو قال حدثني محمد وكان لهذا الراوي شيخان أحدهما ثقة والثاني غير ثقة وكل منهما اسمه محمد. فالشيخ الآن مبهم ولا لا؟ مبهم. فصار الإبهام يعني من صوره، ولا له صور متعددة، من صوره أن يذكر باسم غير علم فيقول حدثني رجل، أو يذكر بعلم إيش مشاركه فيه غيره وأحدهما غير ثقة مثل حدثني محمد، أو يذكره بغير لقبه المعروف. المهم لها أسباب كثيرة. فهل يقبل تعديل مبهم أو لا؟ يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يقبل ولو أبهم بلفظ التعديل، مثل أن يقول حدثني عدل، حدثني رجل ثقة، حدثني من أثق به، وما أشبه ذلك، فإنه لا يقبل. أما الأول وهو المبهم بغير لفظ التعديل فعدم قبوله ظاهر. لماذا؟ للجهالة، للجهالة. وأما الثاني فعلة عدم القبول أنه وإن كان عدلا عند الراوي عنه فقد يكون في حقيقة الأمر غير عدل، قد يكون غير عدل. ونقول لماذا لم يذكره باسمه حتى يتبين للناس؟ لماذا يقول حدثني من أثق به؟ فنقول هذه العلة إذا كانت هي العلة حقيقة فينبغي أن نفصل فيها، فيقال إذا علمنا من الراوي، إذا علمنا من الراوي أنه ذو دين وعلم بأحوال الرواة، وأنه لا يمكن أن يكذب إذا قال حدثني من أثق به، وهو ذو علم بأحوال الرواة فلا يمكن أن يوثق إلا من هو ثقة، فإنه ينبغي أن يقبل. وقولهم لماذا لم يعينه، نجيب عنه بأنه قد لا يعينه لسبب من الأسباب كالخوف عليه مثلا، كالخوف عليه. وتعلمون أنه في صدر الإسلام حصل خلافات سياسية حتى أن بعض الناس ما يستطيع أن يحدث بالحديث خوفا على نفسه، فلهذا نقول إن القول الراجح في هذه المسألة أنه إذا كان المعدل ممن يوثق بتعديله لأمانته مش بعد وعلمه بأحوال الرواة فإنه ينبغي أن يقبل. أرأيت لو أن هذا الرجل لم يروي عن هذا الشيخ وقال فلان عدل أفلا يقبل التعديل؟ بلى يقبل إذا كان من أئمة الجرح والتعديل قبلنا قوله وسيأتي شرف الشرح الخلاف. ولهذا قال المؤلف ولو أبهم برفض التعديل على الأصح. نعم. قال فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. من سمي من؟ الراوي سمي لكن لم يروي عنه إلا واحد يسمى مجهول العين عند المحدثين، مثل أن يقول رجل حدثني فلان بن فلان ونتتبع طرق الحديث فلا نجد هذا الحديث إلا من رواية هذا الشيخ عن هذا الرجل فقط ولم يروي عن هذا الرجل إلا واحد، نقول هذا الرجل مجهول العين. لماذا؟ لأنها لا تثبت عينه إلا برواية اثنين، برواية اثنين، فلهذا سموه مجهول العين. طيب رواية مجهول العين تقبل ولا لا ولا ما تقبل؟ ما تقبل لأن الجهالة طعن في الراوي كما سبق. نعم. فمجهول العين يقول أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال وهو المستور. إذا روى عنه اثنان فصاعدا ولم يتكلم أئمة الجرح والتعديل فيه بجرح ولا تعديل، مثل رجل حدث عنه الإمام مالك وحدث عن رجل آخر من الأئمة ولكن لم يصفه أحد بتعديل بأنه عدل ولم يصفه أحد بجرح، فماذا نسمي هذا؟ نسميه مجهول الحال. وجهالة هذا أهون من جهالة الأول. لماذا؟ لأنها عرفت عين بشهادة برواية الثانية عنه لكن لما لم يوثقه أحد ولم يجرح نقول هو مجهول الحال. وفي قبول رواية خلاف فئة إن شاء الله. قال المؤلف ثم البدعة. البدعة هي السبب التاسع من أسباب الطعن في الراوي. والبدعة في الأصل هي الشيء المبتدع أي المبتكر، ومنه سميت البئر أول ما تحفر سميت بدعا يعني مبتدعة جديدة. وفي الاصطلاح هي التعبد بما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عقيدة أو قولا أو فعلا. كذا محمد ما هي؟ بما لم تعبد به النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه إيش؟ أي نعم. نعم. أو عقيدة هي اعتقاد أو فعل. طيب التعبد بما لم يكن عليه رسول أصحابه عقيدة، مثل بدع الأشاعرة والمعتزلة والجهمية وأشباههم، أو قولا كبدع الصوفية ونحوهم ممن يبتدعون أذكارا ما أنزل الله بها من سلطان، أو فعلا الرافضة أي الروافض. نعم. مثلا هم يتعبدون بما يسمونه أيام الحزن أيام عاشوراء، إيش؟ وفي زيارة القبور وغيرها. المهم أن البدعة هي التعبد بما لم يشرع، أي بما لم يكن عليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه عقيدة أو قولا أو فعلا. أما ما ليس عن سبيل، ما ليس على طريق التعبد، فهذا لا يسمى بدعة وإن لم يكن موجودا في عهد الصحابة، لا يسمى بدعة. ولهذا يخطئ بعض الناس، يجعل كل شيء جديد يسميه بدعة، فإن أراد البدعة اللغوية فصحيح، وإن أراد البدعة الشرعية فليس بصحيح. طيب البدعة يقول مالك إما بمكفر أو بمفسق، يعني إما أن تكون البدعة مكفرة سواء كانت عقيدة أو قول أو فعل، أو مفسقة لا تصل إلى درجة الكفر. مثال ذلك رجل أنكر أن الله استوى على العرش، فهذا بدعته. ليش؟ لأن هذا تكذيب. فكل من أنكر صفة من صفات الله أو اسم من أسماء فهو كافر، لأنه مكذب لله ورسوله. ورجل آخر أقر بأن الله استوى على العرش، لكن قال استوى بمعنى استولى، هذا بدعته مفسقة. اللهم إلا أن لا يعرف إلا هذا، أو يكون هذا مما أده إلى اجتهاده بعد التمحيص، فهذا لا يعرف. يقول فالأول لا يقبل صاحبها الجمهور. نعم، الأول يعني البدعة المكفرة لا يقبل صاحبها الجمهور. ليش كنا صاحبها الجمهور؟ مفعول مقدم وجمهور فاعل. الجمهور لا يقبلون صاحب البدعة المكفرة أيا كان نوعها. وعلم من قول المؤلف الجمهور أن في المسألة خلافا، وأن غير الجمهور يقبل رواية هذا المبتدع، لكن اتفقوا على أن هذا مشروط بما إذا لم يستحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن استحل الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم فإنها لا تقبل روايته مطلقا عند الجمهور بالإجماع، لأن الذي يستحل الكذب على الرسول نعم ما يؤمن أبدا أن يكذب، حتى إن بعضهم والعياذ بالله كذب على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة في الترغيب والترهيب، فقيل له في ذلك فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا وأنا إنما كذبت له لا عليه. كيف له؟ قال لأني إذا كذبت في الترغيب رغبت الناس في سنتي، وإذا كذبت في الترهيب رغبت الناس في طاعته وعدم مخالفته. فاستحل الكذب، فمثل هذا لا نقبل روايته، لأن الكذب وصف يخل بالخبر الذي هو الرواية، فلا يمكن أن يقبل. أما الثاني فيقول المؤلف والثاني يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح، إلا أن يروي ما يقوي بدعته فيرد على المختار، وبه صرح النسائي. وبه صرح الجوزجاني شيخ النسائي. كيف؟ لا عندي، أنتم عندكم ممكن إلى بدعتي من موجودة الشرح، لكن في الشرح ولا في الشرح لا أجل هندي. طيب إن كان هي موجودة في الشرح طيب، فهو يمكن نسخة دخلها في المكان. طيب على كل حال، الآن صاحب البدعة المفسقة ذكر المؤلف فيه تفصيلا. إن كان داعية فإنه لا يقبل، إن كان داعية فإنه لا يقبل. الداعية هو الذي يثبت على بدعته ويدعو الناس إليها ويناظر عنها ويجادل، هذا لا تقبل بدعته، روايته لا تقبل روايته، لأن أقل ما فيه أنه فاسد. ومن شروط قبول الرواية العدالة. أما إذا كان غير داعية كالمقلد مثلا فإن روايته تقبل، لكن بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنها لا تقبل، فإنها لا تقبل. طيب، مثال ذلك لو روى أحد من أهل البدع شيء، أو من أهل المذاهب المتعصبين شيئا يدعو إلى بدعته أو إلى مذهبه، فإننا لا نقبله. لو روى الروافض حديثا يتعلق بفضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه ولم يروه غيره، فإننا لا نقبله، لأن ذلك يقوي بدعته، يقوي بدعته، لا سيما إذا كان هذا الحديث مما لا يمكن أن يصدر عن الرسول عليه الصلاة والسلام لبلوغه الغاية في الغلو في علي بن أبي طالب. وكذلك لو روى أحد منهم حديثا في ذم عمر أو أبي بكر أو عثمان أو نحوهم ولم يروه غيرهم فإننا لا نقبله، وذلك لأنهم متهمون. فصار المبتدع له حالة، الحال الأول إيش؟ أن يكون داعية، لا، الحال الأول أن تكون بدعته مكفرة، فهذا لا تقبل روايته مطلقا عند الجمهور، ما لم يكن ممن يستحل الكذب فهذا لا تقبل اتفاقا. الحال الثاني أن تكون البدعة مفسقة، فهذا فيه تفصيل. إن كان داعية لم تقبل، لأن أقل أحواله أن يكون فاسقا، والفاسق لا تقبل روايته. وإن لم يكن داعية قبلت روايته بشرط أن لا يروي ما يقوي بدعته، فإن روى ما يقوي بدعته فإنها ترد على المختار. قال المؤلف: ثم سوء الحفظ، وهو السبب إيش؟ العاشر من أسباب الطعن في الراوي. سوء الحفظ إن كان ملازما، عندكم لازما ولا ملازما؟ إن كان لازما فهو الشاذ على رأي، وإن أو طارئا فهو المختلط. نعم، كيف الفتح عندكم؟ إيه، يصح. طيب، سوء الحفظ، سوء الحفظ يكون في أحد أمرين: إما عند التحمل، وذلك بأن يكون كثير غفلة، وإما عند الأداء بأن يكون يحرف ويحذف ويزيد. المهم أنه ليس قوي الحفظ، وليس معنى ذلك أنه يشترط في الراوي أن لا يسهو أبدا، لأن هذا مستحيل. لكن إذا كان خطأه أكثر من صوابه فهذا إيش؟ سيء الحفظ، هذا سيء الحفظ بلا شك. لكن سوء الحفظ ينقسم إلى قسمين: إما أن يكون لازما أو طارئا. فاللازم أن يكون هذا الراوي من أصله سيء الحفظ من أصله، إن تحمل لم يتحمل على الصواب، وإن أدى لم يؤدي على الصواب.
فهذا نسميه لازمة، نسميها سوء الحفظ اللازمة، ولا يقبل حديث. وإما ويسمى شاذا على رأي، على رأي من؟ على رأي من لا يرى، من لا يرى اشتراط المخالفة في الشاذ، لأنه سبق لنا أن الشاذ هو الذي يرويه الإنسان مخالفا لمن هو أضعف منه أوثق منه، هو ضعيف روى حديثا مخالفا لمن هو أقوى منه يسمى شاذا. لا لا نعم، هو يقول المنكر للشاذ، الشاذ إذن هو الذي رواه الثقة مخالفا لمن هو أرجح منه. هذا على رأي، على رأي آخر يقول إن الشاذ هو من رواه ضعيف الحفظ أو سيء الحفظ، الملازم له سوء الحفظ. أما إذا كان طارئا كيف يكون طارئ سوء الحفظ؟ لكبر أو مرض أو احتراق كتب أو ما أو فقدان أهل أو أصحاب حصل له بذلك اختلاف في عقله، هذا نسميه مختلطا أو مختلطا. يقول ومتى توبع، طيب ماذا نعمل في هذا المختلط؟ نقول ما حدث به قبل التغير فهو مقبول وبعده مردود، وما شككنا فيه وجب فيه التوقف. نعم لا بالعقيدة وبالأذكار وبالأفعال أيضا. لا غلاثهم والعياذ بالله وصلت بهم الحال إلى القول بوحدة الوجود. ابن عربي يقول بوحدة الوجود هو أصل الصوف. لا ابن سينا منهم لكنه من المتفلسفة، ابن سينا الشيخ الإسلام وابن القيم يقول أنه كاذب. الحمد لله ما يدرون عنهم، إما أنهم ما يدرون عنهم ولا ما يدرون وش الإحراف، حدا أمره عندهم إحراف في العقائد وفي الأقوال وفي الأفعال، هم عندما يذكرون الله لهم يعني طرق غريبة، يأخذون عصا يبدون يخبطون يسمونها الغبيرة، يسمونها الغبيرة، يقولون مثلا إذا منك ضربت في الأرض فاللي يطير منها الغبار هذا معناه هو اللي عنده قوة في الاستحضار وقوة في اليقين. نعم إلى الحد، لكن الآن نقول هذا خبل في الواقع، يقدرون يجيبون تراب ولخبطوا يتعور الأطراف، ويقدر واحد ينظف مكانهم تنظيف كامل ويبلهم ماء ولجوا خبطون ما لقوا غبار مساكين. هذا من الأفعال المنكرة البدعية. ما عندهم دليل في اللغة، حتى في اللغة ما في دليل، اللغة ما تأتي بمسألة السوء من السلة أبدا. هم لا، هم يدعون أن هذا من باب تنزيه الله عز وجل وأن العقل يمنع أن يكون السوء حقيقيا. ما نفسقهم، لأن لو فسقناهم مشكلة في هذا، أئمة كبار عرفوا بالنصف والإخلاص الدين يرون هذا الرأي، نفسق مثل فلان وفلان ممن عرفوا بالنصيحة للدين ما يمكن. نعم بعد ايش؟ لا ما في احد شاذ يعني، لكن غالبا في احاديث مثلا منقلبة، في احاديث منقلبة على الراوي، اما الشذوذ بالمعنى اللي ذكره ما تجد في الشاذ. ما في لا في الشذوذ. قد يظن بعض الناس أن المخالفة وليس المخالفة. مثلا إنك لا تخلو الميعاد، بعض الناس يقول أنها شاذة وبعض الناس يقول ما فيها شذوذ، هذه زيادة ما تنافي. فيختلف العلماء أيضا في المنافاة، هل في منافاة أو ما في منافاة. نعم هو المتن، هو المتن الشذوذ متن عن الزيادة فيه في المعنى، معناه يغير التركيب نفس الشيء هو في المتن، لكن في الشذوذ في السند وشذوذ في المتن، هذا صحيح. نعم وين هو فيه؟ ما صح، لا نفس البخاري طعن فيه. قال لا. قال أبو أسامة حتى تطمئن قائمة، وهذا يدل على أنه أعلها، لأن الصواب حتى تطمئن قائما، والصواب أيضا أنه ليس فيها حتى تطمئن قائما ولا قائما، الصواب شذوذ هذه الجملة كلها. نعم إيه علها كيف نفس البخاري علها، وقد أشار إلى هذا الشوكاني رحمه الله في الأوطار بأن البخاري علها، وأنا عندي أنها ليست لا حتى تطمئن قائما ولا حتى تطمئن قائما، ليست بصحيحة لا هذه ولا هذه. نعم هذا من مذكور بالشرح. إيه. إحنا اشترطنا أن إذا لحن فيها لحن يحل معنى فهو ما يصح، وبغير العربية أشد من لحن يحل معنى فهو ما يصح. أقول لا يصح الأذان بغير العربية، لكن إذا كان في بلد ليس فيه عرب فهنا ينبغي أن يؤذن باللغة العربية وينبههم على أن الوقت دخل بأي وسيلة، يعني يقول مثلا دخل الوقت، نعم، أو يترجم لهم الأذان. نعم الأذان باللغة العربية الله هو الظاهر، الظاهر ما نحن ما يعدل. نعم كيف اللغة العربية؟ أعوذ بالله. لا يأذن بالعربية بالتركي إلى الآن.
الخبر عدالة راويه، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه فكيف عدالته، وكذا لا يقبل خبره ولو أبهم بلفظ التعديل، كأن يقول الراوي عنه أخبرني الثقة، لأنه قد يكون ثقة عنده مجروحا عند غيره، وهذا على الأصح في المسألة. ولهذه النكتة لم يقبل المرسل ولو أرسله العدل جازما به لهذا الاحتمال بعينه. وقيل يقبل تمسكا بالظاهر إذ الجرح على خلاف الأصل، وقيل إن كان القائل عالما أجزأ ذلك في حق من يوافقه في مذهبه، وهذا ليس من مباحث علوم الحديث والله الموفق.
إذن كما سبق لنا إذا قال الراوي حدثني الثقة، حدثني من أثق به، حدثني من لا أفهم، نعم هذا عدل، ومع ذلك لا يقبل. فإن قال حدثني رجل أو شيخ أو ما أشبه ذلك فهو أيضا لا يقبل. أما الثاني فكما قال المعلم، لأن من لا تعرف عينه لا تعرف عدالته، ومن شرط قبول الخبر عدالة المخبر به. الثاني الذي قال حدثني من أثق به أو حدثني الثقة أو حدثني من لا أتهم أو
نحو ذلك من العبارات يرد على كلام المؤلف الذي صحح، لأنه قد يكون ثقة عنده وليس ثقة عند غيره. ولكن فيه قول الثالث أنه إذا كان المعدل عالما بأسباب التعديل وأمينا فإنه يقبل.
جزى الله الإمام ابن حجر العسقلاني والشيخ ابن عثيمين خير الجزاء على هذا المتن القيم وشرحه الطيب ونفع به المسلمين. وإلى أن نلتقي مع الشريط التالي إن شاء الله، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض. بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو
9270.